بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله، أو ما زال المصنف في معرض بيانه لما لا يحل بيعه، وهي الأعيان التي حكم الشرع بعدم جواز بيعها فلا ثمن لها، فيكون إعطاء المال في مقابلها في البيع من باب أكل المال بالباطل، لأن الأصل في البيع أن يدفع الثمن لقاء شيء له قيمة. فإذا كانت العين مما لا قيمة له في الشرع، فإنه حينئذ يكون دفع المال في مقابلها من الباطل. فذكر رحمه الله السرجين، والسرجين هو الثمن. والعلماء رحمهم الله ذكروا أن الأعيان النجسة الأصل عدم جواز بيعها، فلا يجوز بيع الزوج، ولا يجوز بيع العذرة، عذرة الإنسان النجسة، وهكذا في فضلات الحيوان النجسة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن النجاسات، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ثمن الدم، والدم نجس، لقوله تعالى: أو دما مسفوحا فإنه رزق. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم فتح مكة: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. هذه الأربعة الأعيان يقول العلماء رحمهم الله إن هذا الحديث اشتمل على أربعة أعيان نجسة: إما نجاسة حسية، وإما نجاسة معنوية، وإما نجاسة الحس والمعنى معنى. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النجس من الحيوانات الحية الخنزير، والنجس من الحيوانات الميتة وهي الميتة، حتى تقيس النجاسات من الحيوانات على الخنزير، والنجس من الحيوانات الميتة تتبعه لأصل الميتة، وتقيس الجماد النجس المعنوي على الأصنام، ويقاس المائع من النجاسات على الخمر. وعلى هذا يكون الحديث أصلا كما قال غير واحد من العلماء: حديث جابر هذا أصل في تحريم بيع الأعيان النجسة، والنجس حرمه الله على العباد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليه ثمن، وقد حرم الله النجاسات، فيحرم أخذ المال لقاءها. فقال رحمه الله: والسرجين. السماد ينقسم إلى قسمين من حيث الأصل العام حتى تكون الصورة واضحة: إما أن يكون المبيت طاهرا، وإما أن يكون نجسا. فالمبيعات الطاهرة من حيث الأصل جواز بيعها، والمبيعات النجسة من حيث الأصل عدم جواز بيعها. يبقى شيء يسمى بالمتنجس. النجس هو نجس أن يكون نجس العين، مثل الشحم المستخلص من الميتة فإنه نجس العين، ونجس العين لا تستطيع تطهيره، فأصل عينه نجس. الخنزير لو وصلته 100 مرة فهو نجس، فحينئذ يقال نجس العين. لكن المتنجس تكون عينه في الأصل طاهرة، ودخلت النجاسة عارضة بحيث يمكنك أن تزيلها، كثوب وقع عليه بول أو وقع عليه دم نجس، تقول هذا متنجس. فعندنا ما هو نجس العين، وعندنا ما هو طاهر، وعندنا طاهر العين، وعندنا ما هو طاهر العين متنجس، بمعنى أنه الأصل في أنه طاهر العين لكنه تنجس وانتقل عن أصله لعارض التنجس. فأما بالنسبة للزيوت والشحوم والأدهان، فمنها ما هو طاهر كالإلية، إذا أخذتها من كبش، ذبحت كبشا وذكيته، فإن جميع ما فيه طاهر، لأن التذكية تجعله حلالا وطاهرا. فتقول حينئذ لو أخذت الإلية وأذبت شحمها، تقول هذا دهن نجس، دهن طاهر. الأكل لو كان من ميتا، فالكبش أو الضأن ميت وزيخ، فأخذت إليته وأذيبت، تقول هذه نجسة وشحم النجس ودهن النجس. في هذه الحالة من حيث الأصل عندنا ما هو نجس العين وعندنا ما هو متنجس، فالمتنجس يمكن تطهيره. فقال المصنف رحمه الله: والسرجين. السرجين هو السماد، والسماد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول السماد الطاهر، والسماد الطاهر هو فضلة ما يؤكل لحمه، على أصح قولي العلماء كما هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة بحيث الجملة، أن فضلة ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والطيور التي من غير الجارحة، هذه طاهرة الفضلة. فلو أن إنسانا جمع زريبة من الروض أو فضلة الإبل أو البقر أو الغنم فإنها طاهرة، في الأصل طاهرة، فنقول هذا سماد طاهر. السماد الطاهر الذي هو فضلة ما يؤكل لحمه، الدليل على طهارته عدة أدلة، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وهي فضلة الإبل، لأن الله لم يجعل كفاء الأمة فيما حرم عليه، فلو كان البول نجسا لما أمرهم أن يشربوه، لأن الله لم يجعل كفاء الأمة فيما حرم عليه. ثانيا أذن بالصلاة في مرابض الغنم، وهذا ثابت وصحيح عنه، فلو كانت فضلة الغنم نجسا ما صلي فيها، ومنع من أعطان الإبل معاصم الإبل لحكمة أخرى كما نبهنا عليه في باب الصلاة لأنها مواضع الشياطين. وصلى على بعيره، من المعلوم أن البعير ربما باله لطخ ببوله أفخاذ حقده وساقه ومع ذلك صلى عليه وطاف عليه، فدل على طهارة فضلة ما يؤكل لحمه. إنما قص البعير لأن البعير من حيث الأصل مما يؤكل لحمه، فطال ما يؤكل لحمه فضلته طاهر. يشمل هذا الطيور كالعصافير والحمام، فإن السماد الذي يؤخذ من الحمام تصطلح به الشمبليات كأشجار الليمون، فإنه إذا وضع لها زرق الحمام تنفع وتصلح بإذن الله عز وجل، هذا السماد الطاهر. وليس على كسائل عن وضع هذا النوع من السماد لأشجار الليمون مثلا تقول يجوز ولا بأس بذلك. كذلك أيضا يؤخذ روس البقر بالتصلاح النخل، وهو من أفضل ما يكون لتصلاح النخل، فلو سأل هل هو جائز تقول روس البقر طاهر ويجوز وضعه سمادا، هذا بالنسبة للسماد الطاهر. السماد الطاهر يجوز بيعه. فلو أن رجلا عنده زريبة غنم جاءه من يريد شراء هذه الزريبة ما فيها من الروض أكرمكم الله سمادا، أو يقال له أريد أن أشتري لك هذه الزريبة، قال بخمسمائة ريال، ما حكم هذا البيع؟ تقول السماد طاهر مقصود لمنفعة مباحة وهي استصلاح الزر ومأذون بها شرعا، بل هو مقصود شرعا، فيجوز البيع إذا كان مستوفيا للشروط الأخرى المعتبرة في البيع. على هذا بيع السماد الطاهر جائز ولا بأس به، لأنه عين مباحة ومنفعتها مباحة ومقصودة شرعا. يبقى النوع الثاني وهو السماد النجس، والسماد النجس يشمل فضلة الآدمي من بوله وعذرته، وكذلك أيضا يشمل فضلة الحيوان غير مأكول اللحم كما يكون البعير من الحمير أكرمكم الله ونحنها الأهلية. ولذلك لما أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بالروثة من قيل إنها من الشمر قال إنها رك. وعلى هذا يقول العلماء رحمهم الله إذا كانت خضرة من غير ما كل لحم هي نجسة. إذا سئل أو سأل سائل ما حكم خضرة أو السماد النجس، هل يجوز أن يباع السماد النجس أو لا يجوز؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول لا يجوز بيع السماد النجس أو الزبل النجس أو الرديع النجس، والمعنى واحد، وهذا القول هو مذهب المالكية في المشهور، وأيضا هو مذهب الشافعية والحنابلة في المشهور أنه لا يجوز بيع السماد النجس. والقول الثاني وهو قول أيضا عند الحنفية رحمه الله أنه لا يجوز بيع السماد النجس، لكن المذهب عندهم عن جواز. القول الثاني يجوز بيع الزبل النجس والسماد النجس، وهذا هو مذهب الحنفية، وقال به ابن الماجشون من المالكية، قال به بعض أصحاب المالك من المالك رحمه الله كابن الماجشون. الذين قالوا بالتحريم وهم الجمهور استدلوا بأدلة. أولا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قالوا إن الله حرم علينا أكل المال بالباطل، والباطل هو الذي لا وجه له ولا حق فيه، فإذا كان السماد نجسا فإن النجس لا قيمة له، النجاسة لا قيمة لها، فدفع المال في مقابلها يكون من أكل أموال الناس بالباطل. ثانيا استدلوا بقول عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، والسماد النجس حرام فيحرم أخذه أو أخذ ثمنه. كذلك أيضا قالوا إن الأصل عدم جواز بيع النجاسة، والذبل النجس من النجاسات، والأصل في هذا حديث جابر بن عبد الله كما قدمنا. استدل الذين قالوا بالجواز بجواز البيع بدليلين، الدليل الأول الإجماع، والدليل الثاني العقل. أما دليلهم من الإجماع فقالوا إن الناس من العصور القديمة يتبايعون ويبيعون السماد والذبل النجس ولم ينكر عليهم أحد، فيكون هذا بمثابة الإجماع. والدليل الثاني قالوا يجوز بيع الذبل النجس كما يجوز، قالوا إن الحاجة عفوا، قالوا إن الحاجة داعية إلى بيع الذبل النجس، ولو لم نقل بجوازه لكان في ذلك حرج ومشقة، والشريعة لا حرج فيها ولا مشقة، وبناء على ذلك يجوز بيع الذبل النجس. معنى هذا الدليل، الدليل الذي قرروه من النظر، يقولون إن الذبل النجس يصفح النبات، وهذا يحتاجه الفلاح ويحتاجه الناس، أما الفلاح فلأن إنتاجه ومحصوله لا يصلح إلا بهذا النوع من السماد، وأما الناس فإنه إذا تضرر الفلاح وكان نتاج الفلاح قليلا فإن هذا يضر بالسوق ويضر بالناس، فحينئذ يقولون فيه حرج ومشقة، لو قلنا لا يجوز أوقعنا الناس في حرج، والشريعة لا توقع الناس في حرج، فإذا القول بعدم الجواز فيه حرج فيجوز البيع دفعا للحرج والمشقة، قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما بالنسبة للقول الراجح الذي يترجح هو القول بعدم جواز بيع الذبل النجس، وذلك فيما ينبغي. أولا بصحة ما ذكره أصحاب هذا القول، فإن الأصل عدم جواز بيع النجاسات، وهذا الأصل قرره حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة وهو مفرع من الميتة وأنه يطلع به السجن، استصلح له قال لا هو حرام، لعن الله يهود حرمت عليهم الميتة فجمعوا شحومها ثم أذابوه فباعوه وأخذوا ثمنه، وفي رواية فاستحلوا ما حرم الله لأدنى الحيل. فمن هنا دل على أن الشيء النجس لا يجوز بيعه في الأصل. ثانيا أما بالنسبة لاستدلالهم بالإجماع فهذا الإجماع رده غير واحد من العلماء، حتى قال الماوردي الحاوي في كتابه النفيس الحاوي وهو من كتب الخلافيات ومن أوسع كتب الخلافيات، قال فيه إن هذا الإجماع إجماع العوام، إنما وقع بفعل الناس وليس بإجماع من يعتد بقوله ويعتد بإجماعه، لأن الإجماع إنما يكون من المجتهدين وليس من العوام، إنما الذي يبيعه ويأخذه إنما هم العوام وليس العلماء الذين يحكموا بإجماعهم واجتهادهم. ثانيا استدلالهم بأن فيه حرج ومشقة، هم يقولون لو قلنا لا يجوز بيع السماد النجس فيه حرج ومشقة، هل يحتاج إلى نظر؟ السبب في هذا أن الحرج والمشقة إنما يقعان في حالة عدم وجود البديل، لكن عند وجود البديل وهو الذبل الطاهر وكونه يقول بسد الحاجة فإنه حينئذ ينتفي قولهم لأننا مضطرون إليه، لأننا نحن نتكلم على أصل عام، لأن الأصل العام وجود الذبل النجس والطاهر، الإبل والبقر والغنم والطيور وغيرها موجودة فبركة وهي طاهرة ومباحة وينتفع بها النبات كما ينتفع بالنجس، بل إن الطاهر آمن من النجس كما سنبينه إن شاء الله. فإذا وجد البديل والبديل موجود وهو الذبل الطاهر فإننا نقول بالجواز بعدم صحة ما ذكروا من وجود الحاجة، لأن الحاجة شرطها عدم وجود البديل، ما تقول أنا محتاج إلى هذا مع وجودي غيره. فالمرأة مثلا إذا وجدت امرأة تقوم بعلاجها وتطبيبها لا تقول أنا مضطرة إلى الرجل، لأنه مع وجود البديل لا يحكم بالضرورة،
وما وجد البديل يحكم للحاجة إذا سد ما سده. ثانيا نقول إن الحاجة هنا حاجة كمال، فإن الجبل النجس وربيع النجس والسماد النجس منفعة فيه مضرة أعظم من منفعته، وهذا ثابت حتى ثبت الآن طبيا وجود الأمراض والأضرار من اغتناء النبات به. بل إن مذهب الصحيح من أقوال العلماء عدم جواز أكل النبات المستصلح من النجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه نهى عن أكل الجمالة والآدمية، وتب على دفع الفضلة والضرر أكثر من قوة النبات. فأنت ترى لو جئت إلى خراف أو حجر وهو على سطح الأرض ووضعت منه الطعام بالزبن النجس إنه يرتدي من البول مباشرة، وكذلك أيضا نحن من المزروعات التي تكون على الظاهر هذه من أعظم ما يكون، حتى ثبت طبيا الآن أنها من أعظم ما تكون ضررا على صحة الناس، وأكثر ما ينشأ فيها من الأمراض ومظنة العدوى والعياذ بالله. فحينئذ نقول إن من ناحية وجود الضرر لو لم يحرم بوجود البديل لحرم من وجود الضرر. والمصلحة التي تطلب والحاجة التي تطلب إنما هي مصلحة الكمال، وحاجة الكمال ما هي مصلحة الكمال؟ إن هذا النبات يكون أفضل وبصورة أو شكل أفضل، لكنه من حيث المضمون بوجود الضرر فيه أسوأ وأربع من الطاهر. وعلى هذا نقول إنها ليست بحاجة ضرورة ولكنها حاجة كمال، وفرق بين حاجة الضرورة الموجبة للتخييف وبين حاجة الكمال التي لا توجب رخصة خاصة مع وجود البديل. فالذي يترجح هو عدم جواز بيع الزبن النجس. ومسألة الجلالة يقول بعض العلماء حينما جاءت مسألة بيع النباتات أو ارتداء النباتات بالنجاسة يقولون إن الجلالة، وهي الجلالة كمثلا البقرة أو الشاة أو الدجاجة مثلا تغتدي بالنجاسات تأخذ النجاسات، فحينئذ تتضرر وتتأثر بهذه النجاسات، مع أن في جسم الإنسان من القوة على دفع الضرر أكثر من النبات، وهذا ثابت طبيا من قوة جسم الأدمي على دفع السموم مما خلق الله فيه، وفضلا على كثير من خلق أنه جاء في خاصية أقوى من غيره. فمع هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة حتى تحدث ويطيب لحمها بالمباح، هذا يدل على التأثر بالارتداء بالنجس. وإذا كان هذا في البهيمة مع أنها أقدر على الدفع وعلى يعني قلة التأثر أكثر من الدروع التي تكون على وجه الأرض، فمن باب أولى ما هو دونه. وعليه فإنه لا يجوز بيع الزبن النجس ولا شراؤه، وذلك لأنه الأصل، لأن الأصل الموجب للتحريم يقتضي منع هذا النوع من البيع، وليس ثم دليل يوجب التخفيف. نعم.
قال رحمه الله: والأذهان النجسة والمتنجسة.
والأذهان النجسة والمتنجسة، الأذهان يدل به يشمل مثلا الزيت الزيوت والطيب وغيرها. الآن مثلا السمن نقول دهن لأنه ممكن يكون طعاما ممكن يدهن به الإنسان، وزيت الزيتون دهن، وزيت الذرة، وزيت السمسم، كل هذه تسمى بالأدهان. الأدهان تنقسم إلى قسمين: أدهان طاهرة وأدهان غير طاهرة. أدهان طاهرة كزيت الزيتون، تخلص من الزيت غسر الزيتون وأخذ منه زيت، هذا الزيت الأصل فيه أنه طاهر. زيت السمسم، زيت الذرة، هذا كله زيت طاهر. الزيت غير الطاهر ينقسم إلى قسمين: زيت النجس وزيت متنجس. زيت النجس هو الذي يستخلص من عين نجسة، مثل الزيت الذي يؤخذ من شحوم الميتة، فإنه زيت نجس يعني عينه نجسة، مهما غسلته مهما بعدت به لا يمكن أن يطهر، هذا زيت النجس. الزيت المتنجس أصله طاهر كزيت الزيتون، ولكن وقعت فيه نجاسة كقطرات بوله، فحينئذ تنجس، حكمنا بتنجسه. أما بالنسبة للزيت الطاهر لا إشكال في جواز بيعه. الزيت النجس لا إشكال في حرمة بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شحوم الميتة ويطلع أنه يطلع به السفن ويدهن بها قال لا هو حرام، يعني بيعه. لأن أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. قال: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها؟ قال: لا هو حرام. اختلف العلماء في قوله لا هو حرام، هل مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام على طبي الصفر والاستصلاح بها؟ فحينئذ يكون أن الطبي يعني طبي السفن، لأن تعرفون أن السفن تفتح البحار والأنهار، وجود البيت يدفع الماء عنها، لذلك لا يتشرب الخشب للماء، ومن ثم يصل جريانها في الماء حتى يصل أنها تشط وتعبر في الماء. فقال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، يعني يكون الطلاء، وحينئذ يحرم أن يطلع بها ويحرم أن يستصلح بها. ويحتمل أن يكون الضمير في قوله لا هو حرام عائد إلى البيت، لأن أصل الحديث إن الله ورسوله حرم بيع الميتة، فسألوا عن شحوم الميتة وقالوا إن فيها منفعة، يعني هل يجوز بيعها؟ لأن القاعدة أن السياق والسباق محكم، والسياق الحديث وسباقه كان في الكلام على البيت. فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة فلا استفهم بها والاستصلاح من جهة بيعها من أجل الطلاء والاستصلاح، فقال لا هو حرام، وهذا أقوى أنه عائد إلى البيت. ومن هنا يعتبر الحديث أصلا في تحريم بيع الزيت النجس والزيت المتنجس في تفصيل سنذكر. أما بالنسبة لزيت الميتة والزيوت المستخلصة من الميتات فإنها نجسة. لكن يبقى السؤال عن مسألة عارضة الآن يكثر الكلام حول، وهي مسألة الزيوت البترولية. الزيوت البترولية وما يشتق من البترول طاهر وليس بنجس، والسبب الذي جعل بعض طلاب العلم تلتبس عليه هذه المسألة أنهم كانوا يقولون إن أصل البترول من الحيوانات القديمة، أنها ضغطت في أطباق الأرض ماتت، ثم ضغطت في أطباق الأرض، ثم مع فعل الحرارة وسخونة الأرض تحولت إلى بترول. وهذا القول ينبه على أنه قول أهل الطبيعة الذين لا يؤمنون بوجود الله جل جلاله. ما في أكثر كما أخبر الله سبحانه وتعالى ممن كفر الله عز وجل، أخبر الله عز وجل أن الإنسان كفور مبين، كفره أكثر ما يكون من الله سبحانه وتعالى إلى كفر الله جل جلاله. الله يغبط عليه ويسكن له كنوز الأرض في الأرض ويعطيها له سهلا ميسرا ليقول لا إله إلا الله وليقول الحمد لله، لكن ما يقول له منذ 1,000,000,000 سنة كان يوجد الديناصور. طيب 1,000,000,000 سنة هذه متى؟ ما في أكبر من الكافر إذا كذب على ربه، لأنه كل شيء ممكن يقاتل إلا الله، توحيد ممكن أن يوحد الله، لأنه كفر بالله فطمس الله على قلبه وعلى بصره. ومنذ 1,000,000,000 سنة كان يوجد شيء يسمى الديناصور، ثم توفي هذا الشيء الديناصور، ما نقل أن يتوفى ويموت إلا داخل المحيط. طيب ممكن أن نقبل أنه يتوفى على وجه الأرض، لكن ما الذي ذهب به إلى أعناق المحيطات حتى يوجد البترول في أعناق المحيطات؟ تكذيبا له. فهو لا يريد أن يقول إن الله هو الذي أوجده، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الأرض كنوزا لها، وقدر الله في الأرض أقواتها منذ أن خلقها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن تخرج الأرض كنوزها، هذا يدل على أن الله أوجدها فيها. فنحن نقول لا نقول بها لفظا، إنما نقول أوجده الله، وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. ولو كان الأمر مثل ما ذكره، ولو كان الأمر مثل ما يزعمون، فهذه المقابر التي منذ سنوات عديدة مديدة ما وجدنا تحتها بترول، ولا وجدنا أنها تتحول إلى زيوت ولو إلى طبقات معينة من الأرض، لكن كما ذكرنا أنه كفر بالله وعدم تسليم بوحدانية الله عز وجل، فيردون كل شيء إلى الطبيعة، أن الأشياء وجدت صدفة، وأن الإنسان ينظر إلى هذه الأشياء أنها أشياء طبيعية. فنشأ عند الإنسان شعور أنه ما دام ديناصور مات وهو ميت وشحم الميت نجس، فمعنى ذلك أن البترول نجس وأن كل ما يتولد من البترول نجس، هذا خطأ. فالبترول طاهر، وجميع ما يشتق من البترول طاهر، سواء كان زيتا أو كان بنزينا أو كان غيره من المشتقات، كلها فهي طاهرة، لأن الأصل أنها طاهرة، وليس هناك دليل يدل على نجاستها. بناء على هذا لا يدخل في مسألة الزيوت النجسة والمتنجسة ما يشتق من البترول، ليس بنجس ولا متنجس، وبيعه جائز، وبيعه حلال، مما سخره الله لابن آدم أن ينتفع به ويرتفق به، والحمد لله على فضله، وله الشكر على نعمه، لا في ثناء العين جل جلاله وتقدست أسماءه، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا عظيما. المقصود أن بيع الزيت النجس لا يجوز للحديث، لكن يبقى النظر في الزيت المتنجس. الزيت المتنجس أولا نحتاج أن نبحث مسألة كيف يتنجس الزيت، هذه مسألة، ثم يتبع مثلا ما هي نوعية أو نوع النجاسة إذا حكمنا بكون الزيت يتنجس. المسألة الثالثة، هل يمكن للزيت أن يطهر إذا حكمنا بنجاسته؟ فأولا كيف يتنجس الزيت؟ الذي يجعلنا نبحث هذه المسألة أن في الزيت خاصية تختلف عن غيره. فأنتم تلاحظون أن الزيت إذا وقع فيه قطرة في الماء ماذا يحدث لها؟ هل تدخل في الزيت وتتحلل أم أنها تنفصل وتبقى معلمة باردة حتى لو فضلت الماء على الزيت انفصل الماء عن الزيت؟ هذا موجود وممنوع. نجد أن الزيت خاصية تدفع ولا تمكن غيره من الامتزاج به. ومن هنا قسم العلماء وقوع النجاسة في الأشياء إلى قسمين. القسم الأول أن تقع النجاسة فتتحلل في الشيء كنجاسة الماء ونجاسة الخل ونحيها والمرقة ونحيها من المائعات. فإن الماء إذا وقعت فيه قطرة في البول ماذا يحدث لها؟ تنتشر في الماء وتتحلل في الماء. فحينئذ يقولون ما بدت ونجاسته نجاسة ممازجة، يعني امتزج الماء مع البول. وهذا أقوى صور التنجيم. ويتأثر الشيء الطاهر بوقوع النجاسة على هذا الوجه. لكن النوع الثاني من التنجس وهي نجاسة المجاورة. الأولى مخالطة وممازجة كما يسمي العلماء، والنوع الثاني نجاسة مجاورة. النجاسة المجاورة تكون النجاسة بجوار الطاهر، وهي تنقسم إلى قسمين، إما أن تنفصل وإما أن تكون بجواره فقط، وتأتي الريح فتنقل رائحة النجاسة مثل الغدير، غدير الماء، بجواره ميتة كبعير أو بقرة أو شاة، ويهب الهواء وينقل رائحة النجاسة إلى الغدير، فحينئذ يتنجس الغدير بالرائحة، أو ينقل أجزاءها فتقع في الغدير. فهذا طبعا النوع الثاني المجاور ينقسم إلى قسمين، مجاور منفصل ومجاور غير منفصل. المجاور الذي لا ينفصل لا يضر مطلقا، المجاور للماء إذا لم ينفصل به لا يضر، لكن إذا انفصل به فإن لم يكن متحللا ففي العلماء خلاف في اللون والطعم، يؤثر وجها واحدا. إذا غير اللون أو الطعم لون الشيء وطعمه يؤثر وجها واحد. إذا غير الرائحة في خلاف، لكن صحيح عند طائفة من العلماء أنه يؤثر. وإلى ذلك سار بعض العلماء بقوله ليس المجاور إذا لم يلقي الصدق يضر مطلقا وضر إلا صدق في اللون والطعم بالاتفاق كالريح فيه مرسمة بالشقاق. نرجع إلى مسألة الزيت الآن. إذا وقعت فيه نجاسة فقالوا نجاسة مجاورة ملاصقة، لأنه وقع في داخل الزيت لكنه لا يتحلل ولا ينتشر. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا النوع من النجاسة. قلنا إن الزيت تنجس، وحكمنا بأن نجاسة نجاسة مجاورة وليست نجاسة ممازجة هو مخالطة. يبقى السؤال الثالث والأخير وهو الذي عليه مدار المسألة التي سنذكرها في الليل. هل إذا تنجس الزيت ممكن تطهيره أو لا يمكن تطهيره؟ قال بعض العلماء إذا تنجس الزيت لا يمكن تطهيره. فعند هؤلاء تنتقل المسألة إلى المسألة الأولى وهي بيع الزيت النجس. فعندهم النجس والمتنجس حكمه واحد، لأنهم يرون أن الزيت إذا تنجس لا يمكن تطهيره. هذا القول الأول. القول الثاني أن الزيت إذا تنجس يمكن تطهيره، ولتطهيره طريقتان. الزيت إذا وقعت فيه نجاسة يمكن تطهيره بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى يسمونها طريقة الطهر، والطريقة الثانية يسمونها طريقة الغسل. فأما طريقة الطبخ فهي أن توقد النار تحت الزيت فيغلي، وإذا غلى فإنه تتبخر النجاسة ويبقى الزيت. وهذه يسمونها طريقة الطبخ كما ذكرنا. فإذا وقع البول وغلى غليانا شديدا فإنه يبخر البول بخاصية الزيت، وحينئذ ولو ترتب شيء قليل لكنه لا يؤثر، خاصة إذا كان الزيت كثيرا فيقولون أنه يحكم بطهارته في هذه الحالة. الحالة الثانية أن يغسل الزيت. والسؤال كيف يغسل الزيت؟ كيف يمكن غسل الزيت؟ يعصف أو يوضع في خلاطة؟ لأن هذا يحتاج إلى نظر. قال بعض العلماء غسل الزيت المراد به طهارة المكاتمة، وهذا يرجع إلى أنك تجعل الزيت مثلا في وعاء. فرضنا مثلا أن قدر البول أكرمكم الله لا يخلو من حالتين. إن كان مثلا وقع فيه قطرة من البول، فالقطرة من البول تبحث عن ماء طهور أضعاف أضعاف القطرة من البول، بحيث لو خالط الماء البول فإنه يذهب عنه وصف النجاسة. هذا يسمونه التطهير بالمكاهن، فتصب ماء ضعف النجاسة. فتطهر النجاسة لهذا الماء لأنها ستختلط مع الماء. ألا ترون النبي صلى الله عليه وسلم صب على بول الأعرابي ذنوبة فجعل البول قليلا وجعل الذنوبة كثيرا، فلما ورد الكثير من الماء على القليل من النجاسة فإنه يطهر. ومن هنا قالوا هذا النوع يسمونه التطهير بالمكاثرة. فحينئذ قالوا إذا كان في الوعاء قطرة من بول يأخذ زنجانا مثلا من الماء الطهور ويصبه فيختلط مع النجاسة فتصبح النجاسة منعدمة التأثير يصبح الموجود. ثم بعد ذلك يسحب بطريقة عند المختصين يسحبون الماء فيسحبون الماء بالنجاسة وحينئذ يبقى الزيت طاهرا على أصله. الطريقة الأولى يسمونها طريقة الطبخ والثانية طريقة الغسيل. لماذا ذكرنا هذه المسألة؟ أن المسائل الطهارة ذكرنا هذه المسألة لأن الصحيح أن الزيت إذا وقع فيه نجاسة وكانت نجاسته ليست عينية مثل زيت الميتات يمكننا أن نطهره. فحينئذ لو باع رجل زيتا متنجسا فإنه يمكنه أن يزيل هذه النجاسة فيصبح في حكم من باع ثوبا متنجسا. المتنجس يا إخواني ينقسم إلى قسمين، الشيء المتنجس إما أن يمكن تطهيره وإما أن لا يمكن تطهيره. والذي يمكن تطهيره مثل الثوب، ثوب وقع عليه قطرة من البول، فإن العلماء لو جاء شخص وفي ثوبه دم نجس أو في ثوبه قطرة من البول وقال هذا الثوب أبيعه بعشرة وفيه نجاسة، إيش نقول؟ بالإجماع يصح البيع، لأن النجاسة هذه يمكن إزالتها، فليس بالثوب يعني بمؤثرة في بيع الثوب، وليس من بيع النجاسات، لأن العين طاهرة. فحينئذ الزيت إذا كنت تقول إنه لا يتطهر لا يدخل في هذا، لأنه من بيع الإنجاب بيع الأعيان النجسة. لكن إذا كان الزيت يمكن تطهيره بالطبخ وبالغسل فحينئذ من باع زيتا متنجسا فإنه كمن باع ثوبا متنجسا، كما أنه يأخذ الثوب ويغسله كذلك يأخذ الزيت ويغسله. ومن هنا يطوى القول أنه يجوز بيعه الزيت المتنجس. طبعا نحن قلنا هناك أعيان يمكن المتنجس يمكن تطهيره ويمكن، وإما أن يكون مما يمكن تطهيره وإما أن يكون مما لا يمكن تطهيره. مثلا السكر، الآن لو أن السكر وقع عليه بول أكرمكم الله وتنجس هل يمكن تطهير السكر؟ لا يمكن، لأنه إذا صب عليه الماء ذاب. فقالوا ببقاء حين السكر لا يمكن، لكن لو أنه أخذ ماء كثيرا وصبه على السكر حتى تحلل بحيث صار الماء أضعاف النجاسة الموجودة في السكر إيش يكون؟ يكون طاهرا. لكن أن تبقى عين السكر لا يمكن. فحينئذ هناك شيء منه يمكن تطهيره مع بقاء عينه، وهناك ما لا يمكن تطهيره إلا بذهاب عينه. فبالنسبة للزيت يمكن تطهيره مع بقاء عينه كالثوب، وعليه أن يجوز بيع الزيت المتنجس لكن بشرط أن يبين أنه متنجس. والسبب في هذا، ولذلك نقل بالرشد عن القائلين بجواز بيع الزيت المتنجس في البداية قال يجوز إذا بين، وقال أبو حنيفة يجوز بيعه يعني الزيت المتنجس إذا بين. ما معنى بين؟ يعني قال للمشتري إنه نجس. والسبب في هذا أن الزيت يؤكل ويدهن به، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة، فلو أخذه وهو متنجس فإنه مظنة أن يدهن به فيتنجس، ومظنة أن يأكله وهو متنجس فلا يجد أكل متنجس. وبناء على ذلك قال يجوز إذا بين. ومن هنا قال العلماء شرط جواز بيعه إذا بين البائع المشتري أنه متنجس. نعم.
ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد.
ويجوز الاستصباح، الاستصباح وضع الزيت في المصباح، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في الزيت خاصية ومنافع، ومنها أنه يستضاء به. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ضرب الله المثل بالمشكاه فيها مصباح، مصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب بري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسك نار نور على نور. وهذه من أغرب الآيات الأمثال في كتاب الله عز وجل، حيث جعل الله عز وجل نور الوحي مع نور العقل نورا على نور، ولا يمكن لأحد أن يبصر بأحد النورين دون الآخر. الآن مثلا الأعمى، لو أن إنسانا كثيف البصر وجئت به أمام الشمس فإن ممكن أن يبصر لأنه فقد النور الداخلي، ولو أنك جئت بمبصر ووضعته في كهف مظلم لا يمكن أن يبصر مع وجود النور الداخلي، لكن النور الخارجي غير موجود، تحتاج المبصر إلى نور داخلي ونور خارجي. كذلك الإنسان يحتاج إلى نور العقل وهو داخل فيه ونور الوحي، فقال سبحانه نور على نور، فمن كان عاقلا ولا يهتدي بالوحي فإنه لا يمكن أن يهتدي، لأنه يحتاج إلى وحي الرسل، ولو كان مجنون وجئته بالوحي لا يمكن أن يقبل ولا يمكن أن يفقه ولا يمكن أن يعلم ولا يمكن أن يهتدي، يحتاج إلى النورين. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى جعل الزيت نورا، جعله من تصبح والصبا، قال زيتونة لا شرقية ولا غربية، يقول أن البستان الشرقي يتعرض للشمس أكثر والغربي يضعف تأثير الشمس عليه لأنه تأثير الشمس عند الغروب عند ضعف شعاع الشمس، لكنه حينما يكون في الوسط فإنه يكون من أنفع ما يكون وأصبح ما يكون. وقيل إنها لا شرقية ولا غربية إشارة إلى طول سيناء لأنه أفضل منابت الزيتون، وهو ليس بشرق الأرض ولا بغرب إنما في وسط الأرض. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل الزيت منافع منها للتفاح، فلو ذكر المصنفين وجود التفاح دون غير المسجد، نحن الآن نبحث في مسألة البيع، ومن الذي أدخل مسألة التفاح؟ هذا كما ذكرنا غير مرة أن العلماء يذكرون المسائل بالمناسبات، فهنا يتكلم على الزيت النجس، أدخل أو ألحق مسألة التفاح بالزيت النجس، وبعض العلماء يغتفر إدخال مسألة الاستصلاح لأنه قد يباع من أجل أن يوضع في المصلح وهو متنفس، فيجب السؤال هل يجوز شراؤه على هذا أو لا. فأما بالنسبة للاستصلاح في الزيت إن كان بغير المساجد فإنه يجوز عند من قال بجواز الاستصلاح به، وأما المساجد فاختلف العلماء فيه، منهم من منعه مطلقا ومنهم من أجازه لأنه لا يرى أن دخان النجاسة نجس، يرى أنه حكم متحلل إلى مادة غير المادة الأصلية، ومن هنا أجاز أصحاب هذا القول الطبخ بالنجاسات، فلو جمع نجاسة وأوقد النار فيها وطبخ عليها طعاما أجازوه، لأنهم يرون أنه إذا طبخ انتقل وتحول إلى مادة غير المادة التي منع الشرع الانتفاع بها، ومنهم من فصل فأجاز بشرط أن لا يتحول الدخان إلى داخل المسجد كأن يوضع في قوة من وراء الزجاجة، فإن القوة إذا هب الهواء أو هذا أخرج الهواء إلى خارجه، ويكون الفضل فضل الزجاج وجود الضياء على داخل المسجد، وهي القوة من خارج لا من داخل المسجد، هذا معنى استصلاح به من خارج المسجد لا من داخله. وعلى هذا يقول المصنف يجوز الاستصلاح بها أي وضع الزيت المتهجد في المصباح من أجل أن يوقد عليه،
وأن يكون من مالك أو من يكون مقامه،
هذا هو الشرط الرابع لصحة البيع، أن يكون من مالك أي أن يصدر البيع والشراء من مالك، ويشمل هذا الثمن والمثمن، يشمل البائع والمشتري، لا بد أن يقع البيع والإيجاب والقبول من شخص مالك، بمعنى أن الشيء الذي يبيعه ملك له أو مأذون له بالتصرف فيه الإبن الشرعي، يشمل الابن الشرعي الولاية العامة والولاية الخاصة، والولاية الخاصة من الشخص نفسه والولاية الخاصة بإذن الشرع كالوصي، فالولاية الخاصة من الشخص نفسه كالوكيل والوصي، وكذلك أيضا يشمل الولاية العامة كالقاضي إذا باع ما نستفيه ومال اليتيم ونحن ذلك. أي ما كان يشترط في صحة البيع أن يكون من يبيع مالك، فيشترط أن يكون المال الذي يدفع لك يملكه أو أذن له بجهل والتصرف فيه، ويشترط إذا أعطاك سيارة أو أعطاك دارا أو أعطاك أرضا أن يكون مالكا للسيارة والدار والأرض، لأنه إذا باعك شيئا لا يملكه فإنه يكون حينئذ قد تصرف في شيء ليس لحق أن يتصرف فيه، فيكون إيجابه وقبوله وجوده وعدمه على حد سواء، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله بالباطل أي بدون وجه حق، والذي يبيع مال أخيه المسلم بدون إذن وبدون إذن من الشرع فإنه قد باع المال بالباطل، وإذا أخذ في مقابله مالا فقد أخذه بالباطل لأنه بغير وجه حق. وقال الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فاعتبر رضا المالك الحقيقي، فدل على انه اذا لم يرضى ولم يكن البيع منه او باذنه فانه لا يصح البيع، ووجوده وعدمه على حد سواء تبدع السلعه الى مالكها الحقيقي. فلو ان شخصا اخذ سيارتك ليذهب بها الى مكان فباعها، او اجرته دارك فباع الدار، او اعطيته مزرعتك بعته ثمره المزرعه فباع المزرعه، فجميع هذه الصور البيع فيها باطل. وهكذا لو اصطب مال اخيه المسلم ثم باعه فان المال صح، واذا اطلع القاضي على هذا فانه ينقض البيع ويرد المال الى صاحبه، يرد الارض الى مالكه الحقيقي. فيشترط ان يكون البيع من مالك، وهذا يشمل كما قلنا الثمن والمثل. فلو اخذ من شخص المال فلا يصح له ان يبيعه ولا ان يشتري به مال.
او من يقوم مقامه،
او من يقوم مقامه اي مقام المالك، يشمل هذا من يقوم مقامه بالوكاله. شخص اذنت له ان يبيع سيارته فهو وكيل، والوكيل اذا وكلته ينقسم الى قسمين، اما وكيل مطلق واما وكيل مقيد. والوكيل المطلق يكون مطلقا اما في الثمن او المشمل او يكون فيهما معا. فمثلا تقول لشخص بع السياره في معرفتك او بخبرتك، جعلته وكيلا مطلقا يبيعها على حسب خبرته ونظره ومعرفته، فيطلق له التصرف لكن في حدود ماذا؟ معرفته وخبرته. او تقول له بعها كيف ما شئت وبعها بما شئت، فلما تقول له بما شئت يكون اطلاق في السنة، اي باي ثمن شئت غاليا كان او رخيصا. هذا يسمونه الاذن بالثمن المطلق او الاذن بالبيع المطلق. تقول له بيع من مالي ما شئت، بيع من مالي ما شئت، لو باع السيارات صح البيع، لو باع الارض صح البيع، لو باع الاقلام او الكتب او الملابس الى اخره صح البيع. لماذا؟ لانك اطلقت له الاذن في المبيع، واطلقت ايضا في الصوره الاولى الاذن في الثمن. فاما ان تكون الوكاله مطلقه في الثمن او مطلقه في المثمن او فيهما معا من البائع والمشتري. الحاله الثانيه ان تكون مقيده، تقيد الثمن، تقول له بع هذه السياره بعشره الاف ريال، اما ان تقيد بمبلغ معين او تقيد بعرف معين، تقول بعها بسعر اليوم. فاذا قلت بعها بسعر اليوم فانه لو باعها دون سعر اليوم بطل البيع، ليس من حقه ان يبيعها دون سعر اليوم. وهكذا لو قلت له بعها بالمعروف يعني على حسب العرف فباعها اقل مما يباع به مثلها فانه لن يصح البيع. هذا بالنسبه للوكيل المطلق والمقيد. كذلك ايضا الولي يكون وصيا على يتيم. رجل مات وترك ليتيم 100,000، فإن اليتيم ليس له حق التصرف في ماله، لكن القاضي يقيم شخصا ينظر في مصلحة هذا اليتيم، ثم الولي ولي اليتيم. أو والده قبل موته كتب وصيته أو وصى أشخاصا وقال أيتام فلان وصي عليه، فحينئذ له حق النظر في أموال هؤلاء اليتامى، يبيع ويشتري في حدود المصلحة. هذا بالنسبة للمأذون له بالتصرف في المال. ويدخل في هذا إذا أذن السيد لعبده لأن العبد لا يملك، وكذلك إذا أذن الولي الصبي أن يبيع بمال معين أو بطريقة معينة. المهم أن يكون عند البائع والمشتري ملكا، يكون مالكا، أو يكون مأذونا له بالتصرف بولاية عامة كالقاضي، أو بولاية خاصة كولي الأيتام ومن يقوم عليهم أو الوصي عليهم. نعم.
فإن باع نسبا أو اشترى بعين ماله إلى ابنه لم يصح.
إن باع فإن باع، الفاء للتفريع، إذا تقرر أنه يشترط أن يكون مالكا يتفرع عليه. إن باع ملك غيره لم يصح البيع، لأن هذا المال لا يملكه. ومن هنا يكون قوله بعتك بشيء لا يملكه، ولا يجوز بيع مال المسلم ولا استباحة مال المسلم بدون حق. ولذلك أجمع العلماء على أن من باع مال غيره بدون إذنه ولا رضاه ولم يرضى المالك الحقيقة أن البيع لا يصح، ومن ينتزع المال يرد إلى صاحبه الأصلي. وهكذا من اغتصب أرضا وباعها أو اغتصب سيارة وباعها فإن البيع فاسد، إلا إذا أجازه المالك الحقيقي كما سيأتي. أو اشترى بعين ماله، اشترى بعين ماله. ذكرنا أن البيع والشراء إما أن يقع على معين أو على وصوف في الذمة. اشترى بعين ماله كان يقول له خذ هذه 10,000 أمانة عندك إلى نهاية محرم، أو خذ هذه 10,000 وأعطها إلى محمد، فحينئذ الـ10,000 معينة، لكن ممكن أن تكون في الذمة، مثل أن يقول له خذ من الصندوق 10,000 وأعطيها محمدا، فحينئذ تكون موصوفة، أي 10,000 يطلق عليها. لكن نحن نقول إذا قال له خذ هذه 10 وحددها وعينها، فإن عين المال أمانة ووديعة عندك، لا يجوز أن تتصرف بعين المال هذا، بل تؤدي عين المال كما أمرت إلى صاحبه. فلو أنك تصرفت بعين هذا المال كسيارة أخذتها بعين، قال خذ هذه السيارة وأعطيها لمحمد، أو خذ هذا المال وأعطيها، خذ 100 دينار هذه وأعطيها لمحمد، أو 10,000 هذه وأعطيها لمحمد، فإنه يجب عليك أن تعطي عين المال. فلو طالبك بعين 10,000 ذهبت وأخذت عين 10,000 من البائع ورددتها له، أو عقدت معه عقدا جديدا على تفصيل عند العلماء في بيع الأعياد، ثم ترد عين المال، لأن عين المال لا تستحق، وليس من حقك التصرف فيه إلا بإذن مالكه الحقيقي، ويدك يد أمانة، ينبغي أن تحفظ المال كما هو. فلما تصرفت فيه ضمنت، فعليك أن ترد عين المضمون. فمعروف في قاعدة الضمان أن من أتلف شيئا وجب عليه ضمان، أول شيء العين، فإذا تعذر عليه العين ذهب إلى المثل، إذا تعذر المثل انتقل إلى القيمة. هذا الأصل في الضمانات، وسنتكلم عليه إن شاء الله في باب الضمان. هذا الذي جعل المصنف يقول بعين ماله. نعم.
وإن اشتراه في ذمته بلا إذن ولم يكن له في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكا.
هذه مسألة بيع الفضول والشراء. الشخص يشتري لك الشيء ولم تأذن له، وهذا من دقة العلماء رحمهم الله أنهم ذكروا لك شرط الملكية. هنا مسألة وهي أن يأتي شخص ويتصرف في ملكك بدون إذنك، ثم تنظر في تصرفه فإذا به تصرف حميد وتصرف الرشيد فترضاه. هذا يسمى في مسألة بيع الفضول وشراء الفضول. قال رجل أعطني سيارتك، أريد أن أذهب بها إلى الجامعة مثلا، فلما خرج جاءه رجل وقال له هذه السيارة طيبة بعنيها 10,000. قال بعتكها 10,000، وتم البيع بينهما 10,000. فلما جاءك قال لك هذه 10,000 قيمة السيارة، قلت له رضيت، هذا بيع الفضول، أعطيته 10,000، وقلت له مثلا ضعها في البنك أو مثلا احفظها لي، فأخذ 10,000 واشترى لك بها السيارة، وعلم أن السيارة تستحق ورأى من المصلحة أن تستثمرها في السيارة أو تجارة، اشتراها لك وجاءك وقال 10,000 التي أعطيتنيها اشتريت لك بها السيارة، أو اشتريت لك بها أرضا أو عمارة أو خلة، فما الحكم؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمه الله فيها، بيع الفضولي والشراء. وسمي بيع الفضولي، الفضولي هو الذي لا إذن له، الفضولي هو الذي يبيع ويشتري بدون إذن شرعي. هذا تعريف بعض العلماء أن الفضولي هو الذي يبيع أو يشتري بدون إذن شرعي، فخرج بقول بدون إذن شرعي من وكل وكالة شرعية، أو كان وصيا شرعيا، أو كان وليا، فإن هؤلاء لهم إذن شرعي فيخرج من الفضولي. ويدخل في الفضولي في قول بدون إذن شرعي بيع الغافل. وعلى هذا فإنه إذا باع الفضولي أو اشترى اختلف العلماء في هذا المثل على 3 أقوال: قول بصحة البيع وجوابه إذا رضيه المالك الحقيقي، يعني يتوقف الأمر عليك أنت المالك الحقيقي، فإذا رضي البيع وأقره صح البيع ونفذ. وهذا هو مذهب المالكية الشافعية في القول القديم، وكذلك أيضا هو مذهب الحنابلة في رواية لأنه هي المشهورة في المذهب، وعليه يجعلونه مذهبا للجمهور. القول الثاني صحة البيع دون الشراء، يصح بيع الفضولي دون الشراء، وهو مذهب الحنفية. القول الثالث عدم صحة بيع الفضولي مطلقا والشراء، فهذا هو مذهب التابعية. 3 أقوال: قول يقول هذا الفضولي الذي باع واشترى أصحح بيعه إذا رضيه وشراءه إذا رضيه المالك الحقيقي، وقول يقول لا أصحح بيعه وشراءه ولو رضيه المالك الحقيقي، وقول يقول أصحح البيع دون الشراء، هو مذهب التفصيل. الذين قالوا يصح بيع الفضول والشراء إذا أجازه، أولا لو سألنا في هذه المسألة 3 أقوال أين محل الخلاف؟ متى يختلف العلماء؟ تقول يتفقون على عدم صحة البيع إذا لم يجزه المالك الحقيقي، كلهم متفقون على أن البيع فاسد، ويبقى الخلاف إذا أجازه المالك الحقيقي هل يصح أو لا يصح. ثم ينحصر الخلاف بين قول التفكير والقول بعدم الجواز وبالجواز مطلقا في حدود الحالات التي ذكروا جوازها عن صحه البيع دون الشراء. الأدلة الذين قالوا بجواز صحة بيع الفضولي، الذين قالوا أن بيع الفضولي والشراء صحيح إذا أجازه المالك الحقيقي، استدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعروة بن أبي جعد الجعد البارقي، قال له يوم من الأيام اشتري لنا من هذا الجلد شاة، أعطاه دينار وقال له اشتري لنا من هذا الجلد شاة. فذهب عروة فاشترى شاتين بدينار، ثم باع إحدى الشاتين بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فقال يا رسول الله هذه شاتكم وهذا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم دعا له عليه السلام بالبركة حتى قال اللهم بارك له في صفقة يمينه، وهذا من باب المكافأة عن المعروف، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يكافئ من أحسن إليه. فقال له هذه شاتكم وهذا ديناركم، فعرف ماذا قصد، فرضي البيع وقال بارك الله لك في صفقة يمينك. لو اشترى ترابا ربحه، كان لو اشترى ترابا ربحه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة في صفقة يمينك. أين موضع الشاهد؟ عروة رضي الله عنه باع بدون إذن واشترى بدون إذن، اشترى الشاتة الثانية بنصف الدينار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره يشتري شاة واحد، فحينئذ وقع شراء فضولي، وباع الشاة الثانية التي هي نصف دينار بدينار، فوقع بيع فضولي، فصار بيعا وشراء من فضولي، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الصورتين، فدل على صحة بيع الفضولي والشراء إذا أقره المالك الحقيقي. الذين قالوا وأيضا في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم يشتري أضحية، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم أضحية اشترى النبي صلى الله عليه وسلم أضحية وباعها، اشترى له أضحية وباعها، ثم اشترى بنصف القيمة أضحية أخرى مكان التي باع، يعني باع بالضعف، اشترى أضحية فباعها بقيمة، ثم اشترى بنصف القيمة أضحية أخرى مكانها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأضحية مع المال، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الترمذي وحسنه غير واحد من العلماء. الذين قالوا بعدم صحة بيع الفضولي مطلقا يستدلون بالآية الكريمة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال الأصل عدم جواز بيع الإنسان لما لا يملك وشراءه، وبيع الفضول وشراءه لما لا يملك. ثانيا قالوا حديث حكيم بن حزام أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الرجل يسألني المتاع أو الشيء ليس عندي فأبتاعه لا ثم أبيعه، فقال صلى الله عليه وسلم له لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، فنهاه أن يبيع ما ليس عنده، قالوا والفضول يبيع ما ليس له وليس عنده، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان لما لا يملك بهذا الحديث. الذين فرقوا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يصح أن يبيع لك الفضول إذا أقررته وأجبته ولا يصح شراءه مطلقا، ويستدل بنفس حديث عروة البارقي، وباختصار حديث عروة البارقي يقول الإمام أبو حنيفة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اشتري لنا، فأذن له بماذا؟ في الشراء، كل يشتري شاة أو شاتين لكن عنده إذن مسبق، لكن أين وقع الفضول؟ وقع في بيعه للشاة بعد شرائه، فصار الحديث حجة على جواز البيع بيع الفضول دون شراء الفضول. مرة ثانية يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اشتري لنا من هذا الجلد شاة، فعند عروة إذن مسبق بالشراء من حيث كقاعدة هذه، لكن ليس عنده إذن مطلق بالبيع، بل حتى إذن خاص بالبيع ليس عنده، عندهم فقط إذن بماذا؟ في الشراء. فتصرفه الفضولي الذي لا إذن فيه وقع في ماذا؟ في البيع، ولم يقع في الشراء، لأن الشراء له إذن مطلق، وصح بيعه فضولا ولا وشراؤه لم يكن فضول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اشتري لنا، وعلى هذا قال يصح بيع الفضول دون شراء. ثم قالوا من جهة العقل حينما يبيع لك الشيء أفضل من أن يشتري لك، لأنه إذا باع لك الشيء جاءت بالقيمة، والقيمة تستطيع أن تشتري نفس الشيء، تستطيع أن تعوض بما هو أفضل من الشيء ويعطيك مال ونقد، لكن حينما يشتري لك يدخل عليك السيارة أنت لا تريد السيارة، يدخل عليك أرضا أنت لا تريد أرضا، لكن حينما يعطيك مال ويبيع لك ويعطيك النقد ويعطيك بالنقد، فإن النقد يصلح لشراء الكل. والذي يترجح في النظر والعلم عند الله من هذه الأقوال القول بصحة بيع الفضول والشراء لأن حديث عروة البارقي صحيح في هذا، وقول الإمام أبي حنيفة إنه أذن له بالشراء محل نظر، لأننا نقول هل أذن له بالشراء مطلقا ولا مقيدا؟ إنما أذن له بالشراء مقيد، ووقع تصرف عروة البارقي خارج المقيد فكان فضولا. من هذا الوجه من هنا يستقيم مذهب الجمهور أن بيع الفضول وشراءه موقوف على إجازة المالك الحقيقي، وأنه متى أجازه حكم بصحة البيع ونفوذه، والله أعلم.
سابقا فضيلة الشيخ جزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: ذكرتم طريقة تطهير الزيت من النجاسة المائعة، فكيف يطهر من النجاسة الجامدة حفظكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فالجامدات أهون من المائعات، النجاسة الجامدة أهون من المائعة، وذلك لأن تحللها وذوبانها أيسر بكثير من الماء، والتصاق هذا الغير أخف. فإذا كان هو يقع يعني بالنسبة للمائعات فالقسم إلى قسمين، منها ما يتجنب كالسم، فالسم إذا وقع فيه نجاسة جامدة يلقى وما يعني يلقى فقط تلقى النجاسة وما حولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السم إذا وقع فيه فأرة وهو جامد أن تلقى وما حولها، فتأخذ ما لامس الفأرة وما لامس النجاسة والجرم النجس الجامد، تأخذ ما لامسه وتحتار ثم تلقيه، فهذا يحصل به التطهير لأنها مستقرة في المكان ولا تتجاوز، خاصة في حال كوني في حالة كون السم جامدا. أما إذا كان الزيت لا يجمد، وفي هذه الحالة يكون الجامد بالسمع بالزيت وما من الزيت ما جاور النجاسة الجامدة، فتنتجع ويصب الماء في موضعها ويصب في حال وجود النجاسة المائعة حتى يحاذي ما حولها، والأمر أخف بكثير من النجاسة المائعة، لأن الجامد يمكن نقله ولكن المائع يصعب نقله إلا في أحوال مخصوصة، والله تعالى.
سابقا فضيلة الشيخ، ما حكم شراء واكل النباتات التي تسقى بماء النجس سابقا؟
ذكرنا نحن أن السماد سواء كان سمادا أو كان ماء يسقى به من نجاسات، فهذا الأصل عدم جوازه لأنه متنجس ولا يجوز أكله، ولا يجوز أكله لأنه متنجس على أصح قوله العلماء، والله تعالى أعلم. هذا يضر بالصحة كثيرا، ينقل العدوى في كثير من الأمراض، فلو لم يحرم من جهة النجاسات لحرم من جهة الضرر، لأن شرط صحة البيع لا يكون مشتملا على الضرر، ولذلك نص العلماء على أن السم لا يجوز بيعه لأن لا منفعة فيه لما فيه ضرر. فإذا كان المبيع فيه ضرر على الصحة وقرر أطباء أنه يضر بالصحة فإنه لا يجوز بيعه، والله تعالى.
سابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للوالد بيع سيارة ابنه من غير ابنه أسابقكم الله؟
لو باع والدي باركت بيعه ورضيته، ولا يستطيع الإنسان البار الموشف أن يقف في وجه والده وأن يبلغ بالابن أن يسأل والده عن بيعه للسيارة، الإنسان ينبغي عليه أن يتعاطى الجد وأن يعلم أن الخير كله بعد توحيد الله في بر الوالدين، وأنه إذا رضي الوالد ورضية الوالدة نعم عيشه وطابت حياته، وأنه يبلغ الإنسان خسه اللوم والدناء ونسيان الفضل والإكرام الجميل، لأصبح يقف في وجه والده لعرض من الدنيا. الله يبتليك، لقد يبتلي الإنسان بوالد يضيق عليه في الدنيا، ولكن الله يوسع عليه في هذا الضيق في الآخرة، والإنسان العاقل الحكيم يحفظ العهد، قال صلى الله عليه وسلم: حفظ العهد من الإيمان، ومن تذكر كم أنفق عليه الوالد وكم تحمل من أجله ومن أسأل وكان أنسى إليه من الخير والمعروف، لأنه يشك أنه كل مملوك لوالده، أنه لا يستطيع أن يبدي والده إلا بالدعاء، وأمور الدنيا أحقر وأهون من أن تقف بين الإنسان وبين رضوان الله عز وجل، ومن هذا الذي يستطيع أن يرفع وجهه في وجه أبيه يقول له: لما جئت السيارة؟ ذكر عن رجل كان من أبر الناس لوالده، وفتح الله له من أموال الدنيا ما الله به عليم، حتى كان في آخر حياته هنا في مكة، وكان من أبر الناس لوالده، لا يمكن أن يسر الصفقة بعض الأحيان بمئات الألوف، ويأتيه والده ويقول له اكتب لي مزرعتك الفلانية، لا يمكن أن يراجعه، يكتب له جميع ما يجب، وأصبح في رغد من العيش ونعمة واحدة وخير كثير مع ما حاجه من رضا عوالك. الدنيا ثانية. ومنها ذكر وأن رجل جمع مالا قرابة 12,000، وكان هذا المال يحتاجه للزواج، وكان والده منهمك في بناء عمارة، ودخل على والده يوما فإذا به يبكي أو محزون، فقال نادك يا والدي، قال فلان الذي هو المقابل المقاوض طالب بمالنا. فما كان منه إلا أن شاورته نفسه أن يعطي والده ما عنده، إنه يريد أن يعف به نفسه عن حرام ويرتفق به بحياته، فتردد وتلكى يقول حتى وفق الله سبحانه وتعالى، فشرح صدري فقمت الى المال وقلت هو اهون من ان يحب بيني وبين رضا الله عز وجل. فقام فجاء فوضعه بين يدي والدي، حلف الوالد لا ياخذه، حلف هو ان ياخذه، حتى اصرت على والدي وهو بطيب نفس، فلما راى الوالد من ذلك بكى وسال الله عز وجل ان يرضى عنه وان يفتح له باب الخير. قال فقمت عند والدي واشعر بشهاده عظيمه، ومكث قرابه اسبوع فالا برجل ثري في المدينه يدعو يدعوه صديق الله صديق هذا الله، فقلت فجئت فحضرت معه. قال لما جلسنا وبعضهم اكلوا الطعام او بعد اكل الطعام اشتكى هذا الثري لهذا الرجل من المدينه، وقال احتاج، يعني عنده مال كثيره، وقال احتاج الى وكيل شخص فيه امانه يتوكل على المال. قال له ما اعرف اكثر امانه من هذا الرجل الذي هو الباقي. فما كان منه إلا عينه وكيلا على أراضيه، كان في يامه ببيع الأراضي والعقارات. يقول أول صفقة جاءت من 120,000، 12,000 أعطاها لوالده فردها الله عليه 10,000، مع ما له من الرضا من الله سبحانه وتعالى، مع ما ينتظره من الحسن العاقبة، لأن الدار قد فتح الله له أبواب الخير، ومن رضوان الله العبد أن يفتح له أبواب البر، ما يعطى البر إلا من رضي الله عنه، لأن من رضي له الرضا، نسأل الله العظيم أن يرزقنا هذا الرضا، الوالدين أحياء وأموات. فلا يقتصر كمالك البر على الحياة، بل أصدق ما يكون البر بعد الموت، لأن بعض العلماء يقول إن أصدق البر بعد الموت، لأنه ليس أحد يعلم أن تقدم لوالد الشيء إلا الله جل جلاله. وجاء رجل يبكي إلى ابن عباس فقال كنت أعق أبي عقوقا كثيرا، فقال له أكثر من استغفاري له بعد موته والترحم عليه، فإن الله يبلغك بره بعد موته كما فاتك بره في حياته. فالإنسان الذي يعني يريد الخير يضر والديه، فأذن الله بالرضا لمن رضي عنه والديه. الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رضي الله على من ارضى والديه، فالرضي في سعاده وفي حسن عاقبه. ولقد شهدت من العلماء والعقلاء والحكماء واجد كلمتهم متفقه على انهم ما وجدوا الباق الا في خير عيش، ولو كان فقيرا برقع الثياب فانه يعيش في سعاده البر. وقال احد من اثق به من العلماء رحمه الله وحتى من الناس اذكر من شباب السن، قال والله ما رايت بارا ساءت خاتمه، ما رايت رجلا يبر والديه بسوء خاتمه. هذا طبعا اذا كان عن ايمان واخلاص لله جل جلاله، والا الكافر قد يبر، لكن قصدنا المؤمن الذي يبر لوجه الله ومرات الله وطاعه لله سبحانه وتعالى. نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يرضى عن والدينا وان يرحمهم كما ربونا صغارا، ونسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسبغ شعابي بالرحمات على أمواته. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعلهم في روضة من رياض جناتك، وأحسن خاتمة لأحيائهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.